بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا، وزدنا علما ينفعنا، وبعد، فهذا هو الدرس 42 بعد 100 من دروسنا في كتاب الاختيار لتعليل المختار في قسم المعاملات، ولا نزال نتكلم في أحكام الغصب. واليوم نريد أن نتكلم عن قضية أن الغاصب إذا ضمن المغصوب للمغصوب منه ملكه ملكا مستندا إلى يوم الغصب. نعم.
قال: فإذا قضي عليه بالقيمة.
فإذا قضي عليه، على مين؟ الغاصب. رفع المغصوب منه الأمر إلى القاضي، قال: فلان غصب مني هذا الشيء. فالقاضي بعد انتهاء الدعوة حكم على الغاصب بأن يضمن للمغصوب منه القيمة أو المثل. نعم.
ملكه مستندا إلى
ملكه، ملك الغاصب المغصوبة، ملك الغاصب المغصوبة. يعني لو إنسان الآن غصب مني جوال مثلا، هو الآن ما صار ملكه بالغصب، طيب هذا الإنسان تصرف به ثم قضى عليه القاضي بالضمان، فلما ضمنه لي أعطاني قيمته، قيمة الجوال، صار الجوال ملكا له، إذن ملكه. لكن هو ملكه الآن، هذا الملك له أثر رجعي إلى الوراء، كأنه ملكه يوم الغصب، كأنه ملكه يوم الغصب. هذا ماذا نسميه؟ ملكه ملكا مستندا. كلمة مستندا أي أثر رجعي إلى يوم الغصب، ملكه اليوم، الملك حصل اليوم، لكن هذا الملك له أثر رجعي إلى الوراء إلى يوم الغصب. نعم.
ملكه مستندا إلى وقت الغصب، لأنه قابل للنقل من ملك إلى ملك.
لأن المغصوب قابل للنقل من ملك إلى ملك، كان ملك المغصوب منه صار ملك مين؟ الغاصب. نعم.
وقد ملك المالك بدله.
وقد ملك المالك من المالك المغصوب منه البدل وهو القيمة، فكيف يبقى المغصوب ملكا له؟ يعني الجوال إذا أخذ قيمته صار الجوال إلي والقيمة إلي؟ لا، لما أخذت القيمة أنا صار الجوال ملك لمين؟ للغاصب الذي دفع القيمة.
فيملك الغاصب المبدل لئلا يجتمع البدل والمبدل
في المبدل اللي هو المغصوب يعني
في ملك واحد.
نعم.
دفعا للضرر عنه. قال: وتسلم له الأكساب للتبعية.
لاحظوا الآن هذه المسألة ملكا مستندا، ما ننساها المسألة هي. يعني لو أنا الآن غصبت من أخي هذا جوال، صار الجوال عندي أنا غاصب، بعته لهذا الأخ، وهذا باعه وهذا باعه، ما حكم هذه البيوع؟ احنا عم نبيع شيء مو ملكنا، إذن هذا بيع موقوف. طيب الآن طالبني به اللي يعطيني الجوال، قلت له أنا بعته، تأخذ قيمته أو القاضي قضى بالقيمة، فدفعت له القيمة، لما دفعت له القيمة ضمنته الآن، ملكته. أمتى ملكته؟ الآن، لكن ملكا مستندا إلى يوم الغصب. لما كان الملك حاصلا حكما يوم الغصب، إذا كل هذه البيوع التي حصلت شو حكمها؟ انقلبت صحيحة، لأنه ظهر أنني بعت شيئا أملكه. متى تبين أنني أملكه؟ عندما ضمنته الآن فملكته ملكا مستندا. نعم. وتسلم
له الأكساب للتبعية.
أنا الغاصب، استغفر الله وأتوب إليه. طيب الآن لو أنني غصبت منه شاة، فهذه الشاة سمنت، هذه الشاة سمنت، طب ثم أنا بعتها، بعت هذه الشاة المغصوبة ثم ضمنتها له، قال تسلم لي الأكساب، يعني الزيادة المتصلة بهذا الشيء المغصوب صار ملكا لي ويطيب لي، ويطيب لي هذا الشيء الزائد من الزيادة المتصلة. ليه؟ لأن الزيادة حصلت في ملكي. شلون في ملكي وهو مغصوب؟ قال لما ضمنته ملكته ملكا إيش؟ مستندا إلى يوم الغصب، فتبين أن النماء وأن الزيادة حصلت في ملكي.
وتسلم له الأكساب للتبعية.
نعم.
ولا تسلم له الأولاد.
ولا تسلم له الأولاد، يعني لو في حال أنا غصبت شاة وجاءت بولاد، إذن زيادة منفصلة، هل تسلم للغاصب؟ قال لا، يجب عليه أن يردها لمين؟ لمالكها،
لأن تبعيتهم فوق تبعية الأكساب.
نعم.
ألا يرى أن ولد المدبر والمكاتب مدبر ومكاتب، ولا تكون أكسابهما مدبرا ومكاتبا.
نعم.
قال فإذا ظهرت العين وقيمتها أكثر وقد ضمنها بنكوله أو بالبينة.
الآن ظهرت العين التي أنا غصبتها وكانت مغيبة وظهرت الآن بعد أن ضمنتها له، قال وقيمتها أكثر، أنا كم ضمنتها له؟ بمئة ألف، كم قيمتها؟ 150. إذن قيمة العين المغصوبة أكثر من القيمة التي ضمنتها له بها، ما الحكم؟ قال هنا ننظر يا ترى كيف تم الضمان، هل بناء على يمين الغاصب أم بناء على قضاء القاضي. نعم.
وقد ضمنها بنكوله أو بالبينة.
بنكوله إيش؟ بنكول الغاصب عن اليمين، بنكول الغاصب عن اليمين. نعم.
أو بالبينة أو بقول المالك سلمت للغاصب،
سلمت العين للغاصب، ولا يحق للمغصوب منه أن يرجع بها على الغاصب. اللي أنت الآن العين، أنا بدي العين تبعي، خذ القيمة تبعك. لا. ليه؟ لأنه بالأصل كيف ثبتت القيمة؟ إما بدعوى المالك، أنت مو أنا، أو ببينة، هناك شهود شهدوا أن هذا هو هذه هي القيمة، أو بنقول الغاصب ما رضي يحلف يمين، ثبت عليه القيمة بنقوله. إذن في هذه الأحوال الثلاثة لا معتبر بكلامك الآن أن والله أنا بدي العين وما بعطيك، خذ القيمة وأعطني العين، لا معتبر بذلك. نعم.
لأنه ملكها برضا المالك حيث ادعى هذا القدر.
أنت قلت قيمتها 100 ألف، أعطيناك 100 ألف كما طلبت.
وإن ضمنها بيمينه،
وإن ضمنها بيمين الغاصب، ادعى المدعي أنه قيمتها 150، قالوا لا قيمتها بس 100 ألف. طب أيها المدعي جيب بينة على 150، ما في بينة. الغاصب ماذا فعل؟ حلف يمين أنه والله قيمتها فقط 100 وليس 150. إذن قضينا عليه بيمينه وأعطيناه 100 ألف، وديش كان طالب؟ 150. نعم.
فالمالك إن شاء أمضى الضمان.
الآن المالك إذا كان الضمان بهذا الشكل، قال فالمالك بالخيار، إن شاء ماذا فعل؟ أمضى الضمان، أخذ 100 وقال له الله يهنيك بالعين ما بدي إياها.
وإن شاء أخذ العين
وإن شاء رد العوض، رد القيمة اللي أخذها وطالب بالعين،
لأنه ما رضي به.
نعم.
وإنما أخذه لعجزه عن الوصول إلى كمال حقه كالمكره. وكذا لو ظهر وقيمته مثل ما ضمن أو أقل، لأنه لم يرضى حيث لم يعطه ما ادعاه، فيثبت له الخيار.
نعم.
قال ويضمن ما نقص العقار بفعله.
مسألة الآن جديدة، احنا قلنا سابقا إن الغصب لا يتحقق في العقار. طب أنا لو أخذت عقار إنسان وسكنته ثم تهدم فيه جدار أو ربما انكسر فيه شيء أو ما شابه ذلك، إذا حصل نقص في العقار ما الحكم؟ قال أضمنوا هذا العقار، أضمنوا هذا النقص. أما لو هلك العقار كاملا لا أضمن العقار. إذا هذه مشكلة، إذا نقص العقار ضمنت النقص، وإذا هلك العقار كله لا أضمن العقار. ليه؟ قال وذلك لأن العقار لا يتحقق فيه الغصب. نعم.
ويضمن ما نقص العقار بفعله ولا يضمنه لو هلك،
ولو كان بفعله. طبعا هو آثم، هو لا شك آثم.
وقال محمد يضمن العقار
أو هنا لا، يعني هلك بنفسه، أما لو كان بالتعدي يضمن.
وقال محمد يضمن العقار بالغصب.
ليه؟ لأن مر معنا سابقا أن الإمام محمد يقول بصحة غصب العقار، يعني الغصب يتحقق في العقار كما يتحقق في المنقول. أما أبو حنيفة قال لا، الغصب لا يتحقق في العقار.
وصورته أن من سكن دار غيره أو زرع أرض غيره بغير إذنه،
يعني غصب،
ثم خربت الدار أو غرق العقار، لمحمد أنه تحقق.
ثم غرق العقار يعني هلك كله. محمد شو قال؟ يضمن العقار إذا هلك. أبو حنيفة ماذا قال؟ لا يضمن العقار. طيب الآن الأدلة لمحمد، لماذا يضمن العقار لو هلك؟
أنه تحققت اليد العادية.
تحققت اليد العادية، أنت الآن لما عدت بالدار وسكنتها أو بالأرض وزرعتها، إذا أنت الآن تحقق لك التصرف المعتدي في هذه الأرض وفي هذه الدار،
ويلزم من ذلك زوال يد المالك،
وهي اليد المحقة. اليد المحقة، يد الغاصب يد عدوان، ويد المالك يد حق.
لأن اجتماع اليدين في محل واحد في زمان واحد
لا يصح،
محال.
نعم.
فتحقق الغصب،
يعني أن تكون هذه الدار في يدي وفي يدك معا ما بيصير.
ولأن كل حكم يتعلق بالنقل فيما ينقل، يتعلق بالتخلية
فيما لا ينقل،
فيما لا ينقل. نعم.
الأحكام المترتبة على النقل في المنقول تترتب على التخلية في العقار، فالتخلية في العقار تقوم مقام النقل في المنقول. نعم.
كدخول المبيع في ضمان المشتري.
الآن إذا بعتك شيئا منقولا، متى يدخل المنقول في ضمانك؟ إذا نقلته إليك. إذا النقل في المنقول يجعل المبيع في ضمان المشتري. طيب في العقار هل ننقله؟ لا. إذا خليت بينك وبينه نقول التخلية في العقار كالنقل في المنقول.
ولهما،
لانتهى دليل الإمام محمد، ولهما لأبي حنيفة وأبي يوسف أن الغصب لا يتحقق في العقار
قوله صلى الله عليه وسلم من غصب شبرا من أرض طوقه الله.
نعم، طوقه الله،
طوقه الله تعالى من 7 أراضين.
إذن معناها بالدنيا ما في شيء، بالدنيا ما في شيء، وإنما الإثم أخروي.
والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الجزاء في غصب العقار ولم يذكر الضمان.
نعم.
ولو وجب لذكره. ولأن هذا تصرف في المالك،
لأن هذا تصرف في المالك وليس في المغصوب. يعني لما أنا الآن غصبت الجوال تبعك أخذت منك حطيته أنا واستعملته أنا، أما في العقار ما غيرت محله أنا أبدا، وإنما كنت ساكن فيه أنت أخرجتك. إذن هنا العدوان حصل على مين؟ مو على العقار، وإنما على مين؟ على المالك. نعم.
لأن العقار لم يزل لم يزل عن مكانه الذي كانت يد المالك ثابتة عليه، والتصرف في المالك لا يوجب الضمان.
نعم.
كما لو منعه عن حفظ ماله حتى هلك.
أنا آثم لكن لا يلزمني الضمان، لا يلزمني الضمان. أنا شو ساويت؟ منعتك من أن تحفظ مالك، أنا ما أتلفت المال لكن منعتك من حفظه، فإذا أنا الآن منعتك واعتديت عليك بهالفعل هذا، وهذا لا يجب ضمان الشيء المتلف.
ولأن ما لا يجب القطع بسرقته لا يتعلق به ضمان الغصب كالحر.
نعم، لو أن إنسان مثلا خطف حر، هل تقطع إيده؟ لا، هذا مو مال، هذا ليس بمال.
وأما إذا هدم البناء وحفر الأرض
فهذا نقصان في العقار وليس هلاك،
فيضمن.
نعم،
لأنه وجد منه النقل والتحويل وإنه إتلاف، ويضمن بالإتلاف ما لا يضمن بالغصب كالحر.
أو يضمن بالإتلاف،
ويضمن بالإتلاف ما لا يضمن بالغصب كالحر.
لو أتلفته تضمن الدية، ما هيك؟ أما لو غصبته ومات لحاله لا تضمن.
ومن هدم بسكناه فقد تلف بفعله، والعقار يضمن بالإتلاف وإن لم يضمن بالغصب.
نعم،
ولأنه تصرف في العين.
بإيش؟ فيما لو هدم البناء أو أتلف شيء في البناء، هذا تصرف في العين.
فإن نقص بالزراعة يضمن النقصان لما مر، ويأخذ رأس ماله ويتصدق بالفضل،
ويتصدق بالفضل الذي حصل بهذه الزراعة، لأنه زرع في ملك الغير فالخارج خرج بملك خبيث.
معناه يأخذ من الزرع ما أخرج عليه من البذر وغيره ويتصدق بالفضل. وكذا المودع والمستعير إذا تصرفا وربحا تصدقا بالفضل.
نعم، لا يطيب لهما الفضل والربح لأنه ملك خبيث. أنت الآن أخذت الوديعة وتاجرت فيها وربحت، أنت الآن يلزمك الضمان للوديعة، وما ربحته فهو حرام.
وقال أبو يوسف يطيب له الفضل.
نعم،
لأنه حصل في ضمانه لملكه الأصل ظاهرا، فإن المضمونات تملك بأداء الضمان مستندا على ما تقدم.
نعم،
ولهما أنه حصل بسبب خبيث وهو التصرف في ملك الغير، والفرع يحصل على صفة الأصل،
فطالما أن الأصل حرام فالفرع أيضا وهو الربح كذلك حرام،
والملك الخبيث سبيله التصدق به، ولو صرفه في حاجة نفسه جاز. ثم إن كان غنيا تصدق بمثله، وإن كان فقيرا لا يتصدق. ولو لقي المالك الغاصب في غير بلد الغصب فطالبه بالمغصوب، فإن كان
غصبت منه في الشام فاجتمعت به في مكة فطالبني بالمغصوب. نعم،
فإن كان دراهم ودنانير دفعها إليه،
لأن قيمتها ثابتة في كل البلاد،
لأنها ثمن في جميع البلاد.
نعم،
وإن كانت عينا وهي قائمة في يده أمر بتسليمها إليه إن كانت قيمتها في الموضعين سواء.
يعني سواء. نعم، يعني هذه الآن في البلد قيمتها 1000 درهم، وهنيك أيضا قيمتها 1000 درهم، لم تختلف،
لأنه لا ضرر فيه على المالك.
نعم،
وإن كانت قيمته أقل من بلد الغصب،
لما غصبته في الشام كان قيمته 1000، لما طالبته بها في مكة كان قيمته 500،
فإن شاء أخذه وإن شاء طالبه بالقيمة وإن شاء صبر ليأخذه في بلده.
نعم،
لأن نقصان السعر بنقله فيخير المالك،
لأن نقصان السعر والقيمة بنقل الغاصب أنت السبب. لو بقي في الشام كان قيمته 1000، لما نقلته إلى مكة صار قيمته 500، إذن أنت السبب في نقصان القيمة.
بخلاف تغير السعر في بلد الغصب.
لو أنا الآن غصبت الجوال منك وتركته عندي بالصندوق حتى نقصت قيمته بنفس البلد، لا أضمن نقصان القيمة وأرد لك الجوال على حالته،
لأنه لا بصنعه بل بقلة الرغبات. وإن لم يكن في يده وقيمته أقل فالمالك إن شاء أخذ مثله إن كان مثليا أو قيمته ببلد الغصب، أو يصبر ليأخذ مثله في بلده.
يعني الآن اجتمعت به في مكة، طالبته بالجوال تبعي، قال لي والله مو معي، إما أن آخذ قيمته على ما هو عليه في مكان الغصب إن هنا في البلد اللي غصبته فيه، وإما أن آخذ مثله، وإما أن أصبر حتى يعطيني إياه في البلد.
وإن كانت قيمته هنا أكثر فالغاصب إن شاء أعطاه مثله أو قيمته.
نعم. هناك الخيار لمين؟ المغصوب منه. هل الخيار هو لمين؟ للغاصب،
لأنه هو الذي يتضرر بالدفع. وإن كانت القيمة سواء فللمالك أن يطالب بالمثل، لأنه لا ضرر على أحد،
هو الأصل المثل.
ولو تعيب في يد الغاصب رده مع قيمة النقصان فيقوم صحيحا ويقوم وبه عيب.
كم قيمة هذا المغصوب؟ 100، ومع العيب قديش صارت قيمته؟ 80. إذن برجع للمغصوب هذه العين المغصوبة ويعطيه قيمة العيب
فيضمن ذلك. هذا في غير الربويات، لأن للجودة قيمة فيها. فأما الربويات،
لو أنا الآن غصبت كيس قمح من عندك، برجع لك يا وأعطيه قيمة العيب، إذا معناها صار إيش؟ صار في نقصان.
فأما الربويات إن شاء أخذه بعيبه.
يعني أنا الآن غصبت من عندك كيس قمح، الآن صار في عيب، برجع لك يا نفسه أنت رضيت. إذا أنت عم رجع لك أنا 50 كيلو قمح غصبته منك لكن فيهن عيب.
وإن شاء ضمنه قيمته صحيحا من غير جنسه وتركه.
جميل، بضمنه إيش؟ قيمته صحيحا من غير جنسه، بيعطيه قيمته شعير أو تمر أو ما شابه ذلك.
لأن الجودة لا قيمة لها عند المقابلة بالجنس على ما عرف. وآنية الصفر
نقف هنا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.